بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر حديث أخذناه في باب صفة الوضوء؟ وهو إذا استيقظ أحدكم من نومه من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان بيت على خيشوم. قبله حديث أبي هريرة وحديث عمر. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، متعلق بماذا؟ بالنية. الوضوء من جملة العبادات التي تحتاج إلى نية، وهكذا سائر العبادات لا تصح إلا بالنية. والثاني حديث أبي هريرة في شأن غمس اليد في الماء بعد الاستيقاظ من النوم، ما حكمه؟ تقدم بيان الخلاف في ذلك، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب، والذي بعده في حكم الاستنثار. وعن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، وفي بعض النسخ غسل كل رجل، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من أجمع الأحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن يحيى المازني أن عبد الله بن زيد سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين، وبعده كذلك حديث ابن عباس توضأ مرة مرة. من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير أمير المؤمنين عثمان وعبد الله بن زيد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، علي بن أبي طالب. ما معنى مولى عثمان؟ حمران مولى عثمان، ما معنى مولى؟ يعني اعتقه عثمان، عتيقه. مولى عثمان أي عتيق عثمان. دعا بإناء، ما معنى دعا بإناء؟ طلب، طلب إناء فيه ماء يتوضأ. تعليم بالفعل في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد. فأفرغ، ما معنى أفرغ؟ صب، ثم أدخل يمينه، أدخل يده بعد أن أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا، أدخل يمينه في الإناء فمضمض. ما معنى مضمض؟ معناه أدار الماء في فمه. المضمضة تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم، وكمالها كما قال النووي أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. المضمضة تحريك الماء في الفم، وكمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. واستنشق، ما معنى استنشق؟ جذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، جذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، يعني ما يأخذ الماء ويضعه على الأنف من الخارج، البعض يفعل هكذا، يأخذ الماء ويجعله على أنفه دون أن يجذب الماء إلى جو الأنف. وقد جاء في الحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولكن قد يشق على الإنسان إذا كان في البلاد التي فيها الماء مالح. وجهه، غسل وجهه، الوجه، الوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، الوجه ما حصلت به المواجهة. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ما من منابت شعر الرأس المعتاد خرج به ماذا؟ الذي فيه يعني صلع، فيه يعني شعره يتساقط أو يذهب عنه كثير منه، يتأخر عن مقدم الرأس. فالأصل على المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. هل الأذن مع الوجه أم مع الرأس؟ مع الرأس وليست مع الوجه. إلى المرفقين، قال وغسل يده إلى يديه إلى المرفقين. ما معنى إلى المرفقين؟ إلى هنا ما معناها؟ بمعنى مع، ما الشاهد على ذلك أو الدليل على ذلك؟ من القرآن، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. والمرفقان تثنية مرفق، وهو مفصل العضد، المرفق مفصل العضد، مفصل العضد من الذراع. قوله مسح برأسه، ما معنى مسح برأسه؟ ما هو المسح؟ المسح ما هو؟ أن يبلل اليدين ثم يمررهما على العضد، هذا هو المسح. أمر يده عليه مبلولة بالماء، هذا معنى مسح برأسه، أمر يده عليه مبلولة بالماء. وحد الرأس منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة، منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. هل الرقبة تمسح مع الرأس؟ ما في دليل عليه، بعض العامة تجده يمسح رقبته، وبعضهم بعدين يتوضأ قطر قطرات ماء على فمه، من أين هذا؟ ما الدليل عليه؟ أما إذا فعله على سبيل التعبد فهذا من المحدثات. وقوله غسل رجليه إلى الكعبين، إلى هنا بمعنى ماذا؟ مع، مثل الأولى. ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم. وما معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ لا يحدث في الركعتين نفسه، لا يشتغل بشيء خارج عن صلاته. غفر له ما تقدم من ذنبه، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. قال أهل العلم: أي حديث فيه فضل الأعمال ما تقدم وما تأخر لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على عدم صحته، لأن مغفرة الذنب فيما تأخر ما تقدم وما تأخر خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فأي عمل تجد فيه بعض الترغيبات يقول غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، تعلم أنه غير صحيح، لأن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعده حديث عبد الله بن زيد: تور من صفر. ما معنى تور من صفر؟ تور من صفر، أبا سعيد، ما هو التور من صفر؟ ارفع صوتك، هناك عوارض ما أسمعك جيدا. إناء من ماذا؟ من نحاس، من نحاس. طيب، من مسائل وفوائد هذين الحديثين، المسألة الأولى: هل تشرع التسمية عند الوضوء؟ لم يذكر في هذين الحديثين التسمية، لم يذكر في هذين الحديثين، وهما من أجمع ما ذكر من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل تشرع التسمية عند الوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها مستحبة، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها غير مستحبة ولا مشروعة. القول الأول أنها مستحبة، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيد وأبي حنيفة والجمهور، ورواية عن أحمد. قول الثوري ومالك والشافعي، هناك قول آخر لمالك غير هذا القول، قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيد وأبي حنيفة والجمهور، ورواية عن أحمد. طيب، ما دليلهم على هذا؟ استدلوا بأدلة عامة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ شؤونه بالبسملة، والإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل بحديث ابن عباس أنه من الأدلة العامة في هذا الباب، وأن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، قال هذا من جملة الأدلة أنه في كل ما يأتي الإنسان شأنه يقول بسم الله. قال ابن بطال في شرح حديث ابن عباس: فيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مشروع، مستحبة تبركا واستشعارا أن الله هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه. قال: وكذلك استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية عند الوضوء. انتهى من شرحه على صحيح البخاري. بقي دليل آخر استدلوا به على المشروعية، ولكن في الاستدلال به على من يقول بالاستدلال به نظر، كما قال النووي والزيلعي وابن حجر وغير واحد، مع أن الزيادة التي ذكرت فيها كلام في صحتها، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما فار الماء من بين يديه أي نبع توضأ، قال توضأ، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. الحديث بغير زيادة بسم الله في الصحيحين، لأن كلمة بسم الله هذه زيادة عند النسائي، عند النسائي بن خزيمة، وبعضهم حكم عليها بالشذوذ، والذين نازعوا فيها قالوا حتى هذا لا تدل على، لا تدل على أنه قال توضأوا بسم الله معناها أنكم سموا الله عند كل وضوء، إنما هو شروع في المقصود بالإذن لهم أنهم بعد أن اجتمع الماء أو بدأ الماء ينبع أنه قال بسم الله، هذا ليس من أجل الوضوء نفسه بعين. ولهذا قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية، وأصل الحديث عن أنس متفق عليه، وإنما المقصود برواية معمر هذه اللفظة التي فيها التسمية، والحديث ليس فيه حجة فتأمله. وهكذا قال النووي: الحديث ليس بصريح في الأمر بالتسمية عند الوضوء، لأنه يحتمل أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله الإذن في التناول، يحتمل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قوله توضأوا بسم الله أي الإذن في التناول، أي تناولوا الآن الماء توضأوا منه، لأنهم ما كان عندهم ماء حتى جمع شيء من الماء اليسير، ثم وضع يده وجعل الماء ينبع ويفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذه من دلائل نبوته. هذا القول الأول. القول الثاني أنها واجبة. القول الثاني أنها واجبة، وهو مذهب الحسن وإسحاق والظاهرية ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد، مذهب الحسن وإسحاق والظاهرية ورواية عن أحمد، يقولون أنها واجبة في الوضوء، وأيضا يقولون بوجوبها في الغسل والتيمم. ما الدليل على ذلك؟ ما دليلهم على الوجوب؟ لا، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث ضعيف، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. يعقوب بن سلمة هو الليثي، مجهول، مجهول حال كما في التقريب. وأبوه سلمة بن وردان كذلك ضعيف. قال البخاري: لا يعرف له أي يعقوب سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما في ترجمته من التهذيب. ورواه الترمذي في السنن وفي إسناده مجاهيل، ورواه في العلل وفي إسناده ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، رواه الترمذي في السنن في إسناده مجاهيل، ورواه الترمذي في العلل وفي إسناده ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد. قال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث. نقل الترمذي عن شيخ البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث. ولهذا نص الإمام أحمد قال: لا يثبت فيه شيء، كما في بلوغ المرام قاله الحافظ: لا يثبت فيه شيء، وهكذا نقله في التلخيص الحبير وبنحو كلام المنذر أنه لا يثبت في ذلك شيء تسمية. وضعف الحديث الإمام البخاري وأبو الزرعة وأبو حاتم. والذين قالوا بالوجوب اختلفوا هل تسقط التسمية إذا نسيها أم لا. إيش الفرق بين القولين؟ يعني بعضهم يقول إن نسيها وضوءه صحيح، وبعضهم يقول إن نسيها لابد من إعادة الوضوء. والذين يقولون أنها لابد من إعادة الوضوء معناه أنه يرونها شرطا لصحته. فالظاهرية ورواية عن أحمد أنها لا تسقط بالسهو بل يجب إعادة الوضوء، هذا قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أنها لا تسقط بالسهو بل يجب إعادة الوضوء. والرواية الأخرى لأحمد وهو مذهب إسحاق أنها تسقط بالسهو مع صحة الطهارة، وإن تعمد بطلت طهارته، وإن تعمد بطلت طهارته. هذان قولان. القول الأول ما هو؟ ما حكم التسمية في الوضوء؟ مستحبة. والقول الثاني أنها واجبة. القول الثالث أنها غير مستحبة، وهي رواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، بل في رواية عنه أنه قال أنها محدث. والأدلة الكثيرة العامة التي استدل بها الجمهور تدل على مشروعية التسمية، ولكن ما تدل على وجوبها. ولو كانت واجبة لنقلها من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال النووي رحمه الله: التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها واجبة، وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهوي أنها واجبة إن ترك عمدا بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. وقال المحاملي وغيره، وقال أهل الظاهر هي واجبة بكل حال، وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست مستحبة، وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها. حينما تسمع أكثر من رواية عن العالم هذا يدلك على أنه يقول مثلا بهذا القول ثم يتبين له المسألة بدليل آخر أنه الصواب فيها كذا فيقول بالقول الآخر، ثم فربما تعددت الروايات، ولهذا يذكر أهل العلم الروايات عن أهل العلم في مثل هذا. وأنت الواجب عليك أن تتحرى الصواب وما دل عليه الدليل، سواء وافق الرواية هذه أو القول المشهور في هذا القول أو وافق قول الجمهور أو قول الأقل أو قول الظاهرية، فقط العبرة بالدليل. انتهى كلام الإمام النووي. ومع هذا كله لا ينبغي أن تترك التسمية، لا ينبغي أن تترك، لا ينبغي ترك التسمية، بل ينبغي المحافظة عليها ولو كانت حتى مستحبة. قال أبو داود في مسائل أحمد: قلت لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا، وليس في إسناده، في إسناده يعني الحديث، لا وضوء لمن لم يسمى، وليس في إسناد يعني لم يصح في إسناد. قال ابن المنذر في الأوسط: ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يسمي الله، أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك. قال هذا ابن المنذر في الأوسط الأول 368: ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك. انتهى. هذه مسألة واحدة فقط أخذناها، وإن شاء الله مسائل أخرى كثيرة في هذه الأحاديث نأخذها فيما يأتي إن شاء الله من الدروس. إلى هنا، سبحانه وتعالى.